بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى اسم الله جل وعلا القابض الباسط القابض الباسط، فالقابض الباسط من أسماء الله جل وعلا، فمن أسمائه جل وعلا القابض، ومن أسمائه جل وعلا الباسط. والأدب في هذين الاسمين أن يذكر معا، فيقال الله جل وعلا القابض الباسط، فليس من الأدب أن يذكر القابض وحده فيقال الله هو القابض، لا، وإنما يقال القابض الباسط. أشار إلى هذا الزجاج رحمه الله في شرحه لأسماء الله الحسنى وغيره من أهل العلم، وذلك لأن كمال القدرة يكون بذكر هذين الاسمين معا، كما لو قلت فلان أمري أو قبضي وبسطي إليه فهذا فيه الكمال، لكن لو قلت فلان إليه أمر قبضي فليس فيه كمال، لكن فلان إليه أمر قبضي وبسطي ففيه الكمال، ومعناه أن فلانا أمرك بيده أي كل أمرك، والله جل وعلا الذي بيده الأمر كله جل وعلا، فلذلك من الأدب أن يقال الله جل وعلا القابض الباسط، وليس من الأدب أن تدعوه وتقول يا قابض يا قابض كذا وكذا، تدعو بشيء وتقول يا قابض، لا، القابض الباسط. فالقابض من أسماء الله والباسط من أسماء الله جل وعلا. دل على هذين الاسمين حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما عند أصحاب السنن وهو في المسند لإمام أحمد رحمه الله، صححه العلامتان الألباني والوادعي رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما من أهل العلم. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. ففي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القابض الباسط، وهما من أسماء الله جل وعلا. في الحديث كذلك ذكر المسعر، ولذلك أثبته طائفة من أهل العلم اسما لله جل وعلا، ومن المعاصرين العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهكذا شيخ العلامة الوادعي رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القابض الباسط، فالقابض من أسماء الله وهكذا الباسط. ومعنى القابض الباسط يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الحق المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين عند قول الإمام المقيم رحمه الله تعالى في نونيته: هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان. قال العلامة السعدي: القابض أي القابض للأرزاق وللنفوس والأرواح، الباسط للأرزاق وللرحمة وللنفوس. فالله جل وعلا هو القابض الباسط، ومن أوصافه القبض والبسط، ولذلك جاءت آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا في بيان أنه جل وعلا يقبض ويبسط. قال جل وعلا في كتابه الكريم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال جل وعلا في كتابه الكريم قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله جل وعلا القابض الباسط الذي بيده القبض والبسط. وقال جل وعلا: والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فهو جل وعلا القابض الباسط الذي يقبض ويبسط. وهذا ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في وصف الرب جل وعلا وفي وصف يديه سبحانه وتعالى: بيده القبض والأخرى البسط، وهكذا الخفض والرفع. فالله جل وعلا القابض الباسط الذي بيده القبض والبسط. وقبضه جل وعلا وبسطه القابض الباسط لحكمة وبحكمة، فأفعاله جل وعلا أفعال حكمة، فهو يقبض الرزق ويضيقه على من شاء من عباده لحكمة وبحكمة، ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده لحكمة وبحكمة، لأن من الناس من لا ينفعه بسط الرزق، إذا بسط له في رزقه يضره ذلك، ربما يترك الطاعات، ربما يتجبر، ربما يتكبر، ولا يصلحه إلا أن يضيق عليه في رزقه. فإذا ضيق عليه في رزقه أناب وتاب واستغفر، والله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا. فكم من الناس من يظن أن الغنى يصلحه وأن بسط الرزق أنفع له مما هو عليه من هذا الحال من شيء من التضييق في الرزق، ولا يعلم المسكين أن ذلك فضل الله عليه وعدل الله جل وعلا ورحمته به. لو أنه بسط له الرزق ربما لا يكون على هذا الحال الذي عليه من محافظة على الجماعات في بيوت الله جل وعلا، ومن المحافظة على العلم الشرعي وطلبه، وكذلك المسابقة والمنافسة في الخيرات. فالله جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهكذا من الناس من لا ينفعه الفقر والتضييق في الرزق، ربما والعياذ بالله يجحد، ربما كذلك يكفر. ولذلك من رحمة الله جل وعلا أن بسط له الرزق، وهذا من فضل الله جل وعلا كما هو عدله سبحانه وتعالى، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. إذن الميزان ليس بالقبض والبسط، ليس الميزان القبض والبسط، فنحكم على من بسط الله جل وعلا عليه في رزقه بأن الله يحبه، ومن ضيق الله جل وعلا عليه في رزقه معناه أن الله جل وعلا لا يحبه. هذا مفهوم خاطئ. الميزان التقوى، الميزان الاستقامة، وقد أبطل الله جل وعلا هذا الميزان وهذا المفهوم الخاطئ، حيث جعل كثير من الناس الميزان هذا الميزان: من ضيق عليه في رزقه فالله لا يحبه، ومن بسط له في رزقه فالله يحبه. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس هذا، ليس من بسط الله جل وعلا عليه في الرزق معناه أكرمه ومعناه أحبه، وليس من ضيق الله جل وعلا وابتلاه فقدر عليه رزقه بمعنى ضيقه معناه أنه غير كريم عند الله جل وعلا وأن الله لا يحبه. لا، الميزان الطاعة والاستقامة والتقوى. كم من أناس من ضيق عليهم في أرزاقهم فكانوا من أول الناس ومن السابقين إلى الجنان وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وكم من الأغنياء من كانوا من أهل النيران، وهكذا كم من الأغنياء من أخرتهم أموالهم وحبستهم وجعلتهم متأخرين عن أولئك الفقراء الذين سبقوهم إلى الجنة. فالأمر إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يأخذ بأسباب بسط الرزق، فلا يقول الشخص لا يقول الله جل وعلا القابض الباسط، فمن بسط عليه ومن قبض وضيق عليه فالأمر قد حتم، فلا يحتاج إلى الأخذ بأسباب بسط الرزق. لا، أنت يا عبد الله إلى من تشعر بالضيق في رزقك، فلا تجعل ذلك مانعا من الأخذ بأسباب بسط الرزق. اسعى واطلب بسط الرزق من الباسط جل وعلا، ولذلك رغب الشرع في الأخذ بأسباب بسط الرزق، وذكر الثواب الدنيوي مع الثواب الأخروي فيه، كما في حديث أنس المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب، في لفظ من سره، أن يبسط له في رزقه فليصل، وينسى له في عمره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. إذن أرشد الشرع إلى صلة الرحم، وأخبر أن صلة الرحم سبب لبسط الرزق، إذن في ترغيب. رغب الشرع، رغب النبي عليه الصلاة والسلام في تحصيل هذا البسط في الرزق بصلة الأرحام، وصلة الأرحام مطلوبة، فمن الناس ربما يقطع أرحامه، لكن إذا علم أن الشرع لم يجعل لهذا الثواب فقط الأجر في الآخرة، لا، حتى الأجر في الدنيا والثواب العاجل من سعة الرزق وبسط الرزق وهكذا طول العمر فيسعى، فإذا فعل ذلك ابتغاء الأجر الدنيوي فقط مع عدم استحضار الثواب الأخروي فعمله فاسد. ومن أراد الأمرين فذلك جائز. فعندنا من الأعمال ما ذكر الشرع فيها الترغيب بتحصيل الثواب الدنيوي، ومن الأعمال ما لم يذكر فيها الترغيب بتحصيل الثواب الدنيوي. فالأعمال التي لم يذكر فيها الترغيب بحصول الثواب الدنيوي فالواجب في هذا الإخلاص، وأن يطلب ذلك العمل يفعل لأجل الثواب الأخروي فقط. فإذا طلب معه الثواب الدنيوي والشرع لم يجعل ذلك فقد رأى ولم يخلص في عمله. لكن هناك من الأعمال ما ذكر الشرع فيها الترغيب بتحصيل الثواب الأخروي وبتحصيل الثواب الدنيوي، مثل صلة الرحم، رغب الشرع في فعل هذا العمل بذكر ثوابين يحصلان للفاعل: الثواب الأخروي وهو الأجر والثواب من الله عز وجل، والثواب الدنيوي وهو طول العمر وسعة الرزق. إذن هذا لا بأس به، أن يصل العبد رحمه يريد بذلك الثواب الأخروي والثواب الدنيوي، ولا شك أن من فعل ذلك ابتغاء الثواب الأخروي كان أفضل وأفضل، لكن من حيث الجواز هو جائز، لأن الشرع قد رغب بتحصيل هذا الثواب الدنيوي أيضا مع تحصيل الثواب الأخروي. فهذا يدلنا على أنه جل وعلا القابض الباسط، ليس معناه أنه لا يحب من عباده أن يأخذ بأسباب بسط الرزق ممن ضيق عليه رزقه، بل اسعى في الحلال، اسعى في بسط رزقك من الباسط جل وعلا، لكن بالأسباب الشرعية، وليس على حساب ترك الواجبات، ترك الفرائض والتقصير في أداء الحقوق والواجبات تجاه أولادك أو تجاه أرحامك أو كذلك تجاه أهلك. لا، ليس شيء يحصل على حساب شيء، بل لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، ولربك عليك حقا، وهو أعظم الحقوق. فبسط الرزق يكون مطلوبا من العباد تحصيله، لكن ليس على حساب الدين، وليس على حساب التفريط في أمر آخر. فأنت ربما تسعى إلى هذا الأمر الذي هو ليس بفرض عليك أن تحصله، فتترك فرضا، كما هو حال طوائف من الناس اليوم إلا من رحم الله، يسعى في بسط الرزق ويريد أن يعني يحسن من حاله كما يقال، أن يكون له البيت، أن تكون له السيارة، وكل هذه أشياء مباحة، لكن لا تحصل هذه الأشياء بمقابل التفريط هناك في أمور واجبات افترضت عليك. إذا استطعت أن تحصلها من غير تضييع ومن غير تفريط فالحمد لله، لكن إذا ستكون على حساب التفريط وعلى حساب التضييع فلا تفعل، وإنما عليك أن تفعل ما تستطيع، فلا تضيع حقا بتحصيل حق آخر، وربما تضيع ما هو فرض لتحصيل مستحب أو أصل لتحصيل كمال، وكل ذلك ينبغي للعبد أن يتفطن له. وهكذا كذلك عليك أن تأخذ بالأسباب، أسباب بسط الرزق، التقوى، التوكل، الإنفاق في سبيل الله، فهذه كلها أسباب ذكرت في كتاب الله وسنة سلم دالة على بسط الأرزاق. وهكذا الدعاء، تدعو الله جل وعلا، وخاصة إذا حصل عندك ضيق في الرزق، نعم، وتريد البسط في الرزق من الله جل وعلا تدعو. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث رفاعة الزرقي رضي الله تعالى عنه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما انكف المشركون، فقال لأصحابه استووا خلفي حتى أثني على ربي، فكان دعا بدعاء عظيم طويل، ومنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ومعناه توسل باسمه جل وعلا القابض الباسط بأن يبسط له الرزق وللصحابة. ولذلك عليك عبد الله أن تدعو وتخلص في دعائك لله سبحانه وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن قبض عنه وبسط له بما يوافق شرعه جل وعلا، وما كان عونا في ذكره وشكره وحسن عبادته جل وعلا، إنه القابض الباسط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.